بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد النقاط المهمة التي تعرفنا عليها من تعريف علم الأصول وبيان موضوعه والعلاقة بين علم الأصول والفقه، يظهر لنا الأهمية أو تظهر لنا الأهمية الكبيرة لهذا العلم، أعني علم الأصول، في عملية الاستنباط. لا نحتاج إلى مزيد تأكيد على الأهمية القصوى التي يبلغها علم الأصول، فمن دون علم الأصول الباحث والفقيه يجد أمامه كمية كبيرة من الجزئيات، من روايات وقرائن وشواهد تاريخية وألفاظ وكل أدوات الاستنباط، يجد كم كبير من هذه الجزئيات. ومن الطبيعي جدا أنه لا يمكنه الخروج بنتيجة مضمونة، لأنه في كل مفصل من مفاصل عملية الاستنباط يحتاج إلى قاعدة ما ترشده إلى ما يجب أو ما ينبغي له العمل عليه. هذا بالنسبة إلى العناصر المشتركة وإلى قواعد الأصول. بالمقابل هذا لا يعني أن تلك الجزئيات اللي سميناها جزئيات، اللي هي تمثل العناصر الخاصة، اللي هي أدوات علم الفقه، العناصر المشتركة والقواعد العامة أدوات علم الأصول، قلنا يعني لها أهمية كبيرة. بالمقابل الأدوات الخاصة، الجزئيات، أدوات علم الأصول، علم الفقه، لا تقل أهمية عن العناصر المشتركة. العناصر الخاصة لا تقل أهمية عن العناصر المشتركة. السيد قدس الله روحه ينطينا مثال، يقول: من يمتلك العناصر المشتركة والنظريات والقواعد العامة ولا يمتلك العناصر الخاصة الجزئيات، مثل شخص نجار عنده الخرائط وعنده الأفكار العامة في علم النجارة وعنده كل شيء، تصاميم كاملة عنده، ولكن لا يملك الأدوات، ما يملك منشار، ما يملك فأس، ما يملك مطرقة، هكذا. هذا يقدر يصنع النفد مثلا مكتبة أو باب أو كرسي خشب أو شيء، ما يقدر. هاي العلاقة هي العلاقة المتوازنة بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. الأصولي يرحمكم الله، الأصولي لا يستغني عن العناصر الخاصة. ليش قلنا الأصولي لا يستغني عن العناصر الخاصة؟ لأنه الأصولي شغلته عناصر عامة، عناصر مشتركة، هو اللي يهيئها، هو اللي يحضرها، ويحتاج للعناصر التي تنتمي إلى علم الفقه. كذلك الفقيه بما هو فقيه يحتاج إلى العناصر المشتركة. إذا عملية الاستنباط حتى تكون عملية متقنة دقيقة، لابد أن تتوفر على كلا النوعين من العناصر، عناصر مشتركة والعناصر الخاصة، لا يمكن الاستغناء عن أحدهما. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. قال: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لأن علم الأصول يعني ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، فهو علم الأصول عصب الحياة فيها في عملية الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه، يعني يواجه الفقيه ركاما، فقيه باحث ركاما متناثرا من النصوص والأدلة، وإحنا نضيف لها شنو القرائن، ركام كبير، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط كإنسان يواجه أدوات النجارة، يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة من عملية النجارة، يعني تصاميم طرق في استعمال تلك الأدوات وطريقة استخدام تلك الأدوات. هذا بجانب العناصر المشتركة، والعناصر الخاصة كذلك. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة أخرى إلى أخرى. هذا رجوع إلى تعريف العناصر الخاصة، إشارة إلى حقيقة العناصر الخاصة. ترى شنو هاي العناصر مو ثابتة نفسها من مسألة إلى أخرى، كمفردات الآيات في آية وجوب الصوم بها كتب وبها الصيام وبها كما كتب على الذين من قبلكم، هاي لها دلالات. وفي وجوب الخمس كلمات أخرى، مفردات أخرى، إن ما غنمتم فلله خمسه، مفردات أخرى، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد له فأس ولا منشار وما إليها من أدوات النجارة. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط بدون أدوات خاصة إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. النتيجة كلا النوعين من العناصر ضروري، ضروري شنو يعني لا نستغني عنه. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية لعملية الاستنباط عنهما معا. يهيئ القواعد العامة.
بعد ما له علاقة بالعناصر الخاصة؟
كأصولي يعني لا يمارس عملية الاستنباط، ما له علاقة، يهيئ نظريات. الفقيه كفقيه، لا مذنب، الفقيه بما هو فقيه هو يستنبط. هذا بحث في علم الأصول في الفقه، يعني في تحديد الفقيه، أنه هل يمكن أن نطلق على الشخص أنه فقيه إذا امتلك القدرة على توظيف القواعد الأصولية، مو تشييدها لا توظيفها. أنت أصولي حضرت لي القواعد الأصولية من ألفها إلى يائها، وأنا جيت فهمت مبانيك بدقة عالية، يعني كل شيء متناهي، وصارت عندي الموهبة والبراعة في التطبيق بشكل كبير، أنا فقيه، يسموني فقيه، كافي هذا في الاجتهاد، هذا بحث. نعم، بس إحنا من ناحية نظرية تحليلية نسمي فقيه ونسمي أصولي. الأصولي اللي شنو؟ اللي يأسس القواعد، والفقيه اللي يستنبط يعتمد على تطبيق النوعين، تطبيق النوعين. هسه نشترط في تسميته مجتهد، يكون هو يأسس القواعد، هو يبدي رأيه في الأصول، لو ما يحتاج، يكفي أنه يطلع على
أدوات يستعين بها بالاستنباط.
كلام
هو شيخ نهاية كلامه يعجز الأصولي على الاستنباط، أنا أقول شنو
لا، هو نظرة تحليلية، هذا كلام آخر، كون سؤال آخر ونجاوب عليه جواب آخر. هذا نسميه فقيه اللي هو ما مأسس ولا قاعدة أصولية، ما يدري، ما مشتغل هنا أصلا. فقط هو فاهم مباني الأصوليين فهما جيدا ويطبقها تطبيقا دقيقا بذن الشرطين. يلا نسأل، وإلا إذا ماكو واحد من ذن لا مفقه، إذا لا فاهم الأصول ولا يطبق صحيح هذا فقه يقينا مو مجتهد. لا، احنا نفترض كلش فاهم وجدا دقيق في التطبيق، هذا نسأل، هذا مورد السؤال، هل هو فقيه مجتهد يعني أو لا؟ كلام زين. الفقرة الأخرى أو المطلب الآخر اللي رأى السيد قدس الله روحه أهميته هو دفع دخل، خلينا نسميه دفع توهم أو فكرة خاطئة. يقول قدس سره، احنا من خلال التبسيط اللي ذكرناه والنماذج هم الأمثلة اللي مرت علينا سابقا بشكل مبسط، ثلاث أمثلة في الاستنباط، ثلاث عمليات للاستنباط مبسطة، نخشى أنه نكون أوحينا بفكرة خاطئة. ما هي هذه الفكرة الخاطئة؟ أنه عملية الاستنباط ترى سهلة، أي واحد يقدر يصير فقيه. كيف؟ يقول هي قواعد عامة، شلون حكينا قبل شوي، شو فهمها سهل، وهم نجي نطبقها، نجيب رواية، هاي الرواية ظاهرة بفلان شيء، والزرارة هم ثقة، وخلصت القصة. أسهل من الاجتهاد ماكو، ذابحيننا بالاجتهاد ومشكلة الاجتهاد، وهذا مجتهد لو ما مجتهد علم، شو كل يستاهل القصة، شي غادلة. هذا سأله في المرة خطيب، قال له شو الخطبة مالتك، المحاضرة مالتك ما تحضر لها، تجي قبل صعدت كم تشرع بلها، هي آية قصة منا وبيت شعر منا ونعي صارت محاضرة. نفس الشيء الاجتهاد، شوية حجية الظهر عرفناها، وحجية خبر الثقة همينة كلش واضحة عقلائية همينة ما يحتاج إلى استنباط، ورواية المعصومين ما شاء الله موجودة عندنا، بعد شو نسوي بالفقه؟ كلنا نصير فقهاء. لا، المسألة ليست كذلك، على مراتب ليست كذلك، لأن كل قاعدة من قواعد علم الأصول حتى نفهمها في شكل جيد علينا المرور بمجموعة من الاستدلالات ونشوف هاي مداياتها وين، والنقوض عليها شنو، والاعتراضات عليها شنو، وحتى نخرج بنتيجة نهائية في حدود ومديات هذه القاعدة العامة اللي تمثل عنصر مشترك. حجية الظهور ايش قد كلام فيها، حجية خبر الثقة ايش قد كلام فيها، بقية القواعد العامة والعناصر المشتركة ايش قد كلام فيها، ونقض وإبرام. هذا من جهة يعني تأسيس النظريات يحتاج لعمر حتى ندرك أو لا ندرك غوره، نوصل إلى عمقه ونميز الحدود اللي توقف عندها القاعدة وتتداخل وياها قاعدة أخرى، قاعدة تحكم على قاعدة، قاعدة تتقدم على قاعدة، ودليل يتقدم على دليل. هذا مش وقت نعرفه، نكون متخصص متعمق همنا. لما يتعارضن عندك روايتين شلون تفك التعارض، لما يتعارضن عندك قاعدتين شلون تفك التعارض، وهكذا في مباحث طويلة وعميقة في علم الأصول. بعدنا ما راحين للفقه في علم الأصول، ويحتاج إلى دراسة وبحث وتعب وجهد ومستوى من دقة التفكير. يلا يصير هذا الشخص عنده تفكير أصولي متوازن دقيق. بعد ذلك قراءة الجزئيات اللي سميناها العناصر المشتركة، قراءة هاي الجزئيات والعناصر، عفوا سميناها العناصر الخاصة، قراءة هذه الجزئيات والعناصر الخاصة بدقة ودراسة دلالاتها وما يعني تثبته وما تنفيه، القرائن والشواهد الخاصة في كل دليل، تغير هذه الدلالات من مورد إلى مورد، نفس القرينة تجي هنا تعطي دلالة، تجي في غير مورد تعطي دلالة. وهذا النوع وهذا الأسلوب من التغير في التأثير من مورد إلى مورد ومن موضوع إلى موضوع ومن حكم إلى حكم، هاي التغيرات السيطرة عليها وفهمها يحتاج إلى ذهنية خاصة، إلى موهبة خاصة، اكتشاف أثر التغيرات في العناصر الخاصة كلش مهم هذا وصعب، يحتاج أيضا إلى دراسة ودربة ومران واطلاع غزير على هذه الموارد وتغير القرائن والشواهد يلا نقدر نقول. إضافة إلى أمر ثالث اللي هو شنو؟ الدقة في التطبيق. الدقة في التطبيق يعني لابد أن يكون الفقيه لما يمارس عملية الاستنباط يكون على أعلى مستويات النظر الدقيق لما يعالج فت قضية معينة. المسألة ليست جزافية وناخذ الرواية ونقول إيه هذا اللفظ ظاهر في كذا وهاي القرينة ظاهرة في كذا وخلاص يلا خلنا نطلع في النتيجة، أبدا. يعني حتى الفقيه المتمرس يحتاج إلى موهبة أخرى لموهبة التطبيق الدقيق، تطبيق هذه القواعد والنظريات على مواردها الخاصة وعلى الموارد التي تتغير من موضوع إلى آخر. أخير شيء نعطينا مثال السيد قدس الله رحمه، يقول واحد طبيب يدرس بشكل جيد، يتعب نفسه بشكل جيد في كلية الطب ويفهم كل النظريات ويفهم الأعراض ويفهم مسببات المرض، عندنا مرض وعندنا عرض، يفهم العلاقة بيناتهم، وأحيانا عرض عام مثل ما بالمنطق عرض عام بالطب هم أكو عرض عام، يعني الحمى شنو تكشف عن أو تنتج عن مرض واحد، حالات عديدة وأشياء عديدة تسبب الحمى، فكون هو يعرف كل هاي الأعراض وعلاقتها بالمسببات، هذا حفظه كل، هل يكفي هذا في أنه يصير طبيب ناجح وينجح في علاج الأمراض؟ لو لما يصير أمامه مريض يكون يصير دقيق في تطبيق تلك النظريات اللي درسها على هذا المريض اللي أمامه ويحاول يكتشف من خلال الأعراض والفحوصات يكتشف العلة الحقيقية للمرض. الشكل يعني دقة فهمه للمعلومات لم تجعل منه طبيبا ناجحا في علاج هذا المريض، فاحتاج علما يكون دقيق نظر في اكتشاف المرض من خلال الأعراض اللي الآن يواجهه. فإذا لم ينفع أن يفهم النظريات بشكل دقيق، بل يحتاج إلى دقة عالية في مورد تطبيقها. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها، ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى، ونعم التوصيف، تجميع أعمى يصير من دون فهم ودراية للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق سهل؟ لا، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص. لذلك احنا يعني نأكد سنين الحمد لله والشكر في خدمة الإخوة في الأصول والفقه، نأكد لما شوية نصعد يعني حلقة ثانية وثالثة وفي الفقه الاستدلالي، نأكد على البعد التطبيقي في الدرس الاستدلالي، ما نركز على المتن والعبارة مهمة، ولكن كون الإخوة دائما دائما يطورون هذه الجنبة في تفكيرهم. انت افهم لي القاعدة زين، احفظها، احفظ شروطها تداخلاتها، ولكن لا تنسى تطور نفسك في البعد التطبيقي، ضروري جدا، لأن إذا أهملته مثل واحد يمارس الرياضة ويركز على عضلات اليدين ومهمل لأهمية عضلات الرجلين أو البطن أو الظهر، يروح للمسابقة يفشل، لأنه كان يحتاج عضلات الساقين مثلا أو الفخذين أو عضلات البطن. يعني الرياضة بها قفز مثلا، شلي علاقة عضلات اليدين بالقفز؟ المهم، فهو يطور عضلات اليدين ويترك العضلات الأخرى التي يحتاجها. نفس الشيء الباحث في الاستنباط، تفهم النظريات العامة وتفهم دلالات العناصر الخاصة، لا تنسى هذا الجانب المهم اللي كنت تتمرن عليه. وظيفة الأستاذ يشير إلى المواطن اللي أنت تحتاجها، بس تطوير هاي المهارة عندك دورك لو دور الآخرين، دورك أنت تنظر كيف تطور نفسك في هذا الجانب، وإن شاء الله تعالى لكن خدمتكم نركز على هذا الجانب. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص. أنا نظريا شلون أطبق القواعد على جزئياته، وعمليا هاك مهارة كن أطور نفسي. ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد شكل خاص، خصائصه تختلف هذا الجهد في التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع أصبعه على رواية علي بن مهزيار اللي مرت علينا بالخمس، التي حددت أو التي حددت مجالات الخمس مثلا، ليضيفها إلى العنصر المشترك اللي هو حجية الظهور، ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الآب؟ أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص مفردة مفردة كن يفهمها، السياق كله ودلالة كن يفهمها في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام، وشلون تشكل هذا المفهوم عند العرف العام، أثر القرائن الخاصة والقرائن الداخلية والخارجية في تغير المدلول، كل هذا شغل، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وأمارات داخل إطار النص أو خارجه، يسمونها قيود داخلية قيود خارجية، قرائن داخلية قرائن خارجية، لكي يتمكن بعد ذلك بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور. أول مرة حدد لي هذا الظهور ما هو، يلا بعد ذلك تجيب لي القاعدة العامة. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية.
بل هو مجال تطبيق النظريات الأصولية، يعني أنه كل النظريات الأصولية ويحتاجها الفقيه في الاستنباط له هناك يعني قواعد محددة يعني.
لا طبعاً قلنا إحنا من شأنها مرة تكون موجودة مرة ما تكون موجودة. القاعدة الأصولية قلنا من شأنها أن تدخل في كل الأبواب وفي كل الأحكام، ولكن قد يجينا حكم ما بإجماع ما بإستصحاب. أنا
أقصد يعني النظريات الأصولية بصورة عامة، إنه يعني هو علم حتى لو أحيانا يأسس إلى نظريات إحنا نحتاجها بالتطبيق، يعني مثلا أكو هجي.
لا لا
يعني معلوم مستقل إنه يأسس
كل شيء، كل قاعدة ونظرية في علم الأصول نأسسها من شأنها أن تدخل في عملية الاستنباط. أحيانا دخولها واسع، دخولها واسع مثلا. شنو دخولها واسع؟ مثلا نظريتنا في حجية الظهور، يعني عندنا نظرية في حجية الظهور، مثلا حجية الظهور ايش قد مساحتها بعدد بكبر مساحة دخول الروايات، ايش قد مساحة دخول الروايات؟ 90% راح يصير النظرية حضورها 90%. مرة احنا عندنا نظرية في تعارض الأصول مثلا، الأصول العملية، هذا يعني راح تقل النسبة، تكون مثلا في حدود تعارض الأصول العملية وهكذا. النظريات هي من شأنها صحيح أن تدخل في كل الأبواب وتدخل في كل الأحكام، إيه، والمساحات مختلفة بحسب الدخول الفعلي. وتطبيق النظريات العامة له دائما، شوف، موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. لذلك نأكد ونأكد ونأكد، كون أنت تبذل جهد عالي في من؟ في فهم النظريات العامة، وجود تأسيس نظريات خاصة بك، يعني هي نظرية عامة ولكن مبنى خاص، وبعد تبذل جهد إضافي في من؟ في كيفية التطبيق وفهم الدلالات الخاصة وما إلى ذلك. ومجرد الدقة في النظريات العامة، يعني لما نتكلم عن هيك معلومة أساسية يكون الإخوة يدونوها في دفتر ملاحظات لا يضيع ولا ينسي ولا بالموبايل وينضرب. ليش؟ يعني واحدة من الأهداف اللي تمثل هدف لمسيرتك العلمية كون تخليها على صفحة وتقول أنا كون أشتغل على منهج عمل هذا عندي، أفهم علم الأصول بشكل كبير وأتدرب على كيفية التطبيق الصحيح في موارد الاستنباط. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه، حتى يعني ينجح في تشخيص المرض مالته وبالتالي العلاج الصحيح. نشرح كم دقيقة حتى لو يصير عندنا رابط بالدرس القادم. المطلب الأخير في هذا التمهيد، لا والله مو التمهيد، التمهيد بعده، بس مطلب فقرة أخيرة في ما نحن فيه، راح يجينا موضوع مهم اللي هو جواز عملية الاستنباط وعدم الجواز، حرمة الاستنباط. الموضوع الأخير يبين لنا العلاقة بين علم الأصول والفقه. شو نريد نقول بهذا المطلب؟ ما الهدف من هذا المطلب؟ نريد نبين أثر كل من علم الأصول في الفقه وعلم الفقه في الأصول. العلوم بشكل عام تتطور أي علم لا يتطور شبيه يندثر يندثر وينسي ويصير من التاريخ. فالعلم حتى يستمر يتطور، وهذا التطور لابد من أسباب. العلم يتجدد، يبقى حي، يعالج المسائل المهمة الموجودة في الواقع الاجتماعي اللي موجود.
شيخ بس هذه اكو من معاط هذا الاصول بانه توسع اكثر من الباقي.
التطور؟
اي
التطور ما يصدق على من على الاقحام. احنا نقول بعضهم يستعمل هاي العبارة يتورم واخذ اكبر من ما ينبغي، هذا مو تطور، هذا اقحام واستطرادات والى اخره. احنا التطور نقصد به حتى يلبي الواقع المعاصر، اذا ما واكب الواقع المعاصر يتاخر، واذا تاخر ما راح ينطينا نتائج صحيحه ودقيقه وتلبي حاجاتنا. واي علم ما يعطي النتائج والاجابات اللي يحتاجها المجتمع، بعد المجتمع يبقى ملتفت إليه ويحاول يفهمه ويدرسه ويشعر بحاجته، لو ينسي ينسي.
يكون خاضع لهم وأثرات خارجية.
مو خاضع، يتأثر يتأثر. الطب ليش يتطور؟ لأنه واجه تحديات معاصرة، إيش قد يحاول يكتشفها؟ هو تطور نتيجة محاولة مواكبة الحاجات الفعلية للمجتمع. علم الطب يتطور، وهكذا الهندسة، وهكذا بقية الاختصاصات، كذلك الفقه والأصول. مرة المجتمع الواقع يأثر ويوجد تأثير متبادل بينهما. خلاصة هذا التأثير المتبادل أنه من جهة يكون علم الأصول يؤثر في الفقه، علم الأصول يدفع الفقه نحو التطور، والعكس أيضا صحيح، علم الفقه يؤثر في علم الأصول حتى يطور نفسه. فعلم الأصول كنظريات وقواعد عامة، كلما كانت هذه النظريات دقيقة وعميقة وفيها جدة، هذا حفز من؟ حفز الجزئيات في الفقه أن تتأثر بهذه النظريات وتأخذ طابعها وتأخذ شكلها وتأخذ النتائج عن الفقه. فلما تتطور عندنا النظريات، البحث في العناصر الخاصة وتطبيق هذه النظريات على العناصر الخاصة يتطور أو لا؟ أكيد يتطور. كل نظرية عامة جديدة إلى مميزاتها إلى خصائصها، هذا ينعكس وين؟ على البعد التطبيقي في علم الفقه. فبالتالي راح تأثر هاي النظرية الجديدة المتطورة العميقة الدقيقة في تحفيز البحث التطبيقي اللي هو البحث الاستنباط الفقهي. وكذلك علم الفقه بما أنه شنو؟ بما هو يعني يبحث عن أحكام ومواقف عملية، كلما تجددت مسائل مستحدثة احتاجت إجابات، الأصول إيش صار شنو؟ يحتاج إنه يقعد ويفكر ويتأمل حتى يدرس النتائج هذه العناصر الخاصة التي تجددت. فكل منهما يؤثر في الآخر. علم الأصول يدفع بعلم الفقه للتطور من خلال عمق النظريات، وعلم الفقه من خلال تجدد المسائل المستحدثة والجزئيات، في غير مدارس يسمونها النوازل. وطول الفترة الزمنية والبعد عن عصر النص همين يؤثر وين؟ يؤثر في علم الأصول ويخليه بحاجة إلى تطوير ذاته وإنتاج أو بلورة قواعد ونظريات عامة تعالج مناطق الفراغ وحالات الغموض في عملية الاستنباط الفقهي. تفاصيل هذه الفكرة وتعميقها وقراءة عبارتها إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.